أهلا بيكم، أنا بسام مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر.
آيس كريم كلوكلو، آيس كريم كلوكلو.
هلا بصراحة ليش بتعمل هالفيلم؟
لأنه اللي يعني اللي عايش جواك يا بتهزمه يا بهزمك.
هل من الممكن اننا نصطاد اشباح بتطاردنا؟ هل نقدر نتعامل مع جروح الماضي وتروماته؟ هل تجارب زي السجن اللي انت بتحاول تنساها وتتجاوزها بمجرد خروجك، هل عندك القدره والشجاعه للتعامل مع ما تخفيه نفسك عن نفسك؟ هل موقعك كمخرج ومتحكم بيتشابه في اوقات مع موقع السجان؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هتبقى متكررة كل فترة في زيارة لعقل صناع السينما التسجيلية في المنطقة. أهلا بكم في زيارة لأشباح المخرج الفلسطيني رائد أندوني وفيلم التسجيلي اصطياد أشباح. أهلا بكم. إحنا في الشهر التاني مش قادرين نعمل أي نشاط تاني في حياتنا غير متابعة القتل والإجرام والموت والتهجير في غزة. عندنا قصص وحكايات كتير عايزين نحكيها، وعندنا حلقات مسجلة بالفعل عن قصص سينمائية، لكننا فعلا مش قادرين حتى نجبر نفسنا نوقف متابعة وكلام وحكي عن الإبادة الجماعية للفلسطينيين. كتير من الناس كانت بتراهن إن الموت هيبقى شيء عادي، وإن أي حدث بعد ما بيعدي أسبوع ولا اتنين عليه بيتحول لحدث اعتيادي وبيقل من عليه الزخم والاهتمام. لكن المرة دي وإحنا بنختبر واحدة من أعنف وأقصى التجارب في حياتنا كلها، دم صحابنا وأهلنا وجيراننا وناسنا محاصرنا في فلسطين. دم بالتأكيد هيصنع ملايين الترومات لأطفال ورجال ونساء وعائلات بالكامل جوه فلسطين وكمان براها في كل مكان في العالم. هيصنع شبح مهما عملنا هيبقى مستحيل الهروب منه بعد كل الصور دي من الموت والفراق والألم والصمود. هل في يوم هنقدر نتعامل مع أشباح اللحظة؟ يمكن السؤال ده يقدر يساعدنا في التأمل فيه واحد من أبناء اللحظة والمكان، المراد محيو ابن فلسطين، الزميل والصديق المخرج رائد أندوني. في الحلقة دي هنتأمل في فيلمه اصطياد أشباح، واللي عرض في الفترة اللي فاتت في أكتر من 170 شاشة حول العالم مع أفلام فلسطينية أخرى في فعالية تضامنية مع فلسطين ومع صوتها. في الحلقة دي هنحاول نفكر في تجربة صناعة الفيلم التسجيلي اللي حصد جائزة الفيلم الوثائقي في مهرجان برلين سنة 2017، وهنتكلم عن الألم والتجارب اللي بتعيش تحت جلدنا، وكمان هنتكلم عن القواعد الفنية وعن المساحة ما بين الفيلم التسجيلي والروائي، وهنسمع في حوارات مسجلة متنوعة صوت رائد وهو بيحكي عن تجربته الشخصية مع الفيلم والسجن وجوائز العالم.
وجوه السجن ما في زمن تعدله ولا في ام تخبز لك ولا من خبزها تشبع،
وصوت الصمت عالي كل شوي،
ودمع رجال غالي لكن لو نزل تدرون شو معناه.
انت اسمح لي، بتبدأ من اول بيت بتنزل على الرابع بترجع على السادس
وديع.
الله يلعن ابوه اللي حبسه
وديع لخمه يا زلمه.
في الفتره الاخيره كان اصطياد اشباح بيتعرض مع عدد من الافلام الفلسطينيه في 41 دوله حوالين العالم وعلى 171 شاشه عرض، كجزء من نشاط تضامني مع ايام فلسطين السينمائيه ومع نضال ومعاناه الشعب الفلسطيني وضد المجازر الاسرائيليه. افلام لسينمائيين فلسطينيين متنوعين، وأفلام كمان لغتها السينمائية مختلفة جدا، أفلام لمحمد بكري، مش الخليفي، عز الحسن، أن ماري جاسر، كارل منصور وغيرهم وغيرهم من السينمائيين الفلسطينيين. رائد أندوني وقف في عرض باريس بيقدم فيلم اصطياد أشباح وقرر أنه مش هيتكلم عن الفيلم، وأن كل الكلام يبقى عن ما يحدث الآن في فلسطين. لكني وحشني صوت رائد، وحشني تعبيره عن نفسه وأسئلته وحيرته كمخرج وكسينمائي وكإنسان. وعليه قررت أنا أستعيد صوت رائد من حوارات متنوعة عملها بعد إنجاز فيلمه التسجيلي اصطياد أشباح، وحكي قصص شخصية وحكايات شخصية جمعتني برائد عن الفيلم، محاولة لاستكشاف رحلة رائد في صناعة فيلمه التسجيلي اصطياد أشباح.
فيلم اصطياد أشباح هو فكرته بلشت بفكرة بسيطة، أنه أنا على بعمر 18 سنة مثل غالبية الشعب الفلسطيني تعرضت للاعتقال والتحقيق في مركز تحقيق إسرائيلي. وكل الوقت هذا المركز أنا ما في عندي صورة له، لأنه أنت باللحظة اللي بتفوت مركز التحقيق عملياً بغطوا راسك، فأنت بتعيش تجربة فيها من القهر السيكولوجي والقهر الفيزيائي يعني، وفي نفس الوقت أنت مش شايفها، أنت بتسمع أصوات فقط وبتبني صور متخيلة عن المكان، لأنه كل الوقت راسك مغطى، أنت بتشوف غرفة التحقيق والزنزانة. فكان بالنسبة لي هذا شبح عايش جواي اللي أنا محتاج أني أبحث عنه، كأنه نقطة سوداء محتاج أكشفها، محتاج أشوفها. فقررت أنه أبلش أعمل فيلم عن هذا الموضوع.
إحنا في 2019 وقاعد أنا ورائد في قهوة لزقة في مستشفى التأمين الصحي في الدقي في زيارة قصيرة لي. جنبنا مرضى ومحاليل وزباين لابسة أساطر، ورائد بيشارك معايا لحظة حرمت منها أنا قبلها بسنين، المشي على ريد كاربت مهرجان برلين السينمائي. في 2017 كان رائد بيشارك بفيلم اصطياد أشباح في واحد من أهم مهرجانات العالم، بيمشي على السجادة الحمراء، لحظة مربكة جدا ليك كصانع لما تعمل فيلم في درجة ألم ذاتي تخصك جدا، بتحكي جزء من قصتك، ألمك وألم آخرين معاك، بتعري جزء من جرحك لسه طالع حالا من إعادة تذكر تجربة السجن، لأنك ماشي على سجادة حمراء فنية ومئات المصورين والبدل، مساحة عجيبة في التنقل من قمة البؤس، الألم، التشكك، البحث عن تمويل للفيلم، تفكير في صعوبات إنتاج فيلم فلسطيني، للتنقل لقمة الرقي والتقدير الفني والرفاهية في السجادة الحمراء. لحظة بتفضل عايشة جوه صانع الأفلام من منطقتنا، فما بالك بصانع سينمائي متمرد من فلسطين.
أنا وصديقي اللي هو ضياء حنني واللي كان معي أحد شخصيات الفيلم ومساعد المخرج، وإحنا ماشيين على السجادة الحمراء، أول شيء خطر عبالي أقول له لوديع، قلت له وديع كل خطوة بتمشيها هون على السجادة الحمراء انبسط فيها على الأخير، هاي كلفتك 3 سنين من عمرك، 3 سنين سجن علشان تمشي هاي المشية. فأنا لما أخذت الجائزة مباشرة المشاعر اللي صارت عندي مشاعر متناقضة، مشاعر بالفرح العارم لهذا التتويج، وفي نفس الوقت بصور براسي لسه أنا مخلص الفيلم شهر 12 من شهرين يعني، وبراسي كل الحكايات اللي عشتها في خلال صناعة الفيلم والسجون والمعتقلات والتعذيب النفسي والتعذيب السيكولوجي. ففي فجأة اجتمعوا كل هاي المشاعر بلحظة واحدة في راسي، فحتى ببين على الفيديو شوي هيك بكون خارج المكان أنا بس. وكنت كتير سعيد لأنه هذا التتويج تتويج لجهود فنية، هذا يعني هذا اعتراف بقيمة عمل فني، اعتراف بموهبة اللي بحتاجها كل فنان، بس هو بنفس الوقت اعتراف بموضوع الفيلم، هو بسلط الضوء على قصة حقيقية واقعية موجودة لازلنا بنعيشها والعالم ما بده يشوفها.
قبلها بأربع سنين كان رائد بياخد خطوات فعلية في التعامل مع شبحه الشخصي، شبح اعتقاله في السجون الإسرائيلية وهو مراهق. الفكرة البسيطة دي لكنها العميقة في أثرها وجرحها كانت محتاجة رحلة طويلة من البحث علشان تلاقي الفيلم اللي عند رائد هنا في اللحظة دي، حاجة ضرورة، دافع، لكنه عارف ومدرك ان في اللحظة دي هو لسه ما عندوش فيلم. حتى لو بنتكلم عن فيلم تسجيلي اللي كتير مننا بيفترض بما انه فيلم تسجيلي بيسجل الواقع واشخاصه حقيقيين، فيكفي ان يبقى عندي الدافع ده، عايز اعمل فيلم عن التعذيب، عن الفقر، عن القهر، كل دول دوافع نبيلة وقيمة وعميقة، لكنها لسه مش فيلم سينمائي. رحلة اي فيلم سينمائي بتبدأ من البحث، البحث عن شخصيات، البحث عن قصص، البحث عن خطوط درامية، خطوط أبعد من مجرد جرحك الشخصي. الفيلم التسجيلي تحديدا جزء من سمات صنعه هو قدرتك كصانع انك تتجاوز أسئلتك الشخصية، تحافظ عليها وتطورها وتعززها، لكنك كمان تتجاوزها لتوسيع مساحة تشارك أكبر مع باقي أبطال وشخوص الفيلم، وده شيء صعب جدا، لكن لازم وانت منطلق من سؤال شخصي تقدر تستوعب باقي أسئلة أبطالك وكوابسهم وأشباحهم علشان تقدر بده تغزل فيلمك التسجيلي.
هي صارت تركيبة بالأصل يعني، هي استمرت عملية البحث تقريبا سنتين لثلاث سنين لحد ما وصلت للشكل تبع هذا الفيلم، لأنه أنا بلشت أكتب هذا الفيلم كفيلم روائي بحيث أنه أشتغل مع ممثلين، بس باللحظة اللي بلشت أبحث فيها وألتقي بمعتقلين سابقين اكتشفت أنه بالحقيقة في إحساس كتير أعمق من أنه أي فيلم روائي ممكن يرويه. هاي واجهتها يعني، كنت أنا بس أجلس مع المعتقل وأطلع بعيونه وهو عماله بحكي لي عن تجاربه في سجن المسكوبية، الكم الهائل من المشاعر، وجدت أنه هو هون في إشي ما بكفي فيلم روائي وفيلم وثائقي، فوصلت لتركيبة سينمائية عمليا هي بسيطة، بتقول طب أنا بدي أعمل فيلم، علشان أعمل فيلم أنا محتاج أرجع أبني مركز التحقيق. مركز التحقيق هذا ولا حدا شافه، لأنه أنت باللحظة اللي بتفوته بغطوا راسك. طب أنا بجيب معتقلين سابقين بيشتغلوا في مجال البناء، تراشد، هان، بلاط، خشب، حديد إلى آخره، وبطلب منهم أنه نرجع نبني هذا المركز بناء على ذاكرتنا المتخيلة، لأنه أنا كمان ما شفته. وهي بتكون هي المادة الوثائقية، إعادة بناء السجن. وهي المادة الوثائقية حتخليهم يرجعوا بمواجهة مباشرة مع الذاكرة، مع الذاكرة العميقة. وفي نفس الوقت الفيلم اللي أنا بدي أصوره، اللي هو القصة الروائية اللي بدي أصورها، اللي هي مأخوذة عن قصة أحد المعتقلين الحقيقيين، بصورها في داخل هذا الديكور اللي ببنى نبني. بس بدل ما أجيب ممثلين، بخلي المعتقلين نفسهم يلعبوا الأدوار. جبت ممثل واحد محترف يلعب دور السجين.
رمزي مقدسي، ممثل مسرح وسينما، انحبست سنة 1997.
قد ايه قعدت بالتحقيق؟
بالتحقيق قعدت 3 أسابيع تقريبا، مش متذكر وقت.
إذا بدي اعرض عليك 3 أدوار، سجين، محقق عنيف أو محقق دبلوماسي لطيف، أي دور بتختار؟
محقق بكل صفاته يعني.
تحس حالك تقدر تتقمص دور المحقق يعني؟
طبعا.
ورجيني كيف.
انت لمين تابع؟
مش تابع لحد.
هي دي اللحظة اللي وصل فيها لبناء الفيلم بتاعه، دي اللحظة اللي رأت فيها بقى عنده فيلم بتاعه، صوته، فيلم سينمائي بغض النظر عن تصنيفه، لكنه فيه بصمته وبناه الفني. وهنا كان الانتقال الشيء الأصعب في تقديري، لما قابلت رائد كان منتور في واحدة من أكبر ورش الانتاج المشترك للأفلام بين ألمانيا والمنطقة العربية. كنت مشروع فيلمي اللي تصادف كمان انه عن السجن، وانا ورائد كاننا من اول لحظه لقينا بعض. اكتر شيء رائد كان شايف انه محتاج يشاركه معايا بمنتهى الكرم هو العمليه الصعبه الحقيقيه في صناعه الفيلم، كانت القواعد الفنيه للفيلم، او كما يسميها رائد في حكينا سوا، الجرامر بتاع الفيلم. في فيلم رائد انت هنا هتبقى فيلم متجاوز الفيلم التسجيلي النمطي او الكلاسيكي، هو بالضروره مش فيلم روائي، هو فيلم فيه مساحات من تلقي ومساحات حركة بحرية ما بين الروائي والتسجيلي، وكمان مساحات لكشف عملية صنع الفيلم نفسه كطبقة ثالثة في صناعة الفيلم. مساحات التجريب والانتقال دي، مساحات الحرية دي، كان سلاح رائد الأساسي فيها هو المعرفة والتحديد التام، المعرفة بالجرامر بتاع فيلمه، ما هي قواعد ضبط فيلمي السينمائي اللي هتخليني أتحرك بكل الحرية دي. ده سؤال لازم كل صانع يرد عليه، أنا إزاي بنتقل ما بين الروائي والتسجيلي؟ إيه هي الطريقة والأسلوب والدافع اللي بيبرر للانتقال ده؟ إزاي بقدم شخصياتي واللي بتمثله كل شخصية؟ وإيه هو صوتها وطريقتها؟ وإزاي أحافظ عليها؟ إزاي أنا كصانع كمان وهنا طالع كبطل من أبطال الفيلم هقدم نفسي كشخصية درامية محتاجة أحافظ فيها على وحدتها، على الكاركتر بتاعها، ما بقاش شخص متقلب كل مشهد بشخصية عشان بس عايز أحرك الدراما لقدام. لأ، لازم يكون في وحدة ومنطقية لكل شخصية وأسئلتها. الأساس البنائي ده هو اللي هيخليني أرقص بعد كده بشكل حر تماما، دون الخوف على فقد المشاعر أو أن يتوه الجمهور. وهو ده كان التحدي الكبير في فيلم اصطياد أشباح.
مش تابع لحدا. رمزي، رمزي، بديش أستعمل معك، بديش أستعمل معك العنف.
أوكي سوري. أوكي
فعلت أنا سوري. ضايقتك؟
نو أبدا. في عندي لك دور سجين بتلعبه؟
انا ممثل بتعيش.
انا جبت ممثل واحد محترف، بس هو كان حقيقة كمان سجين سابق اسمه رمزي مقدسي، وطلبت منه يلعب مثل ما شفته هلا، سمعنا هلا يلعب دور السجين. وبالمقابل طلبت من الشباب اللي بيشتغلوا في إعادة البناء، اللي هم ولا بحياتهم عرفوا شو إشي اسمه تمثيل، يلعبوا أدوار المحققين. هلا هون كان فيها نوع من أنواع المغامرة، إنه أنت تحط حدا ممثل محترف أمام حدا مش ممثل محترف، ممكن يطلع الشيء كتير ضعيف. بس كنت أنا عم براهن إنه هدول لما هن بيمثلوا اللي مروا فيه حيكونوا أفضل من ممثل محترف، وفعلا هيك صار. بتتفاجأ في قدرتهم على التمثيل يعني تفوق يعني توازي الممثل المحترف وتفوقه أحيانا. تكتشف هو شو التمثيل بالأخير. التمثيل بالأخير احنا بنسميه هو التعبير الحسي. نعم. عن انك تعيش الحالة، تتقمص الحالة وتعبر حسيا عنها. هن مش محتاجين يتقمصوا الحالة، ما هي عايشة فيهم، هن محتاجين بس يعبروا عنها. عشان هيك كان أدائهم بالتمثيل يفوق المتوقع، وعشان هيك كمان كان كنت باللحظة اللي انت بتشوف السجين السابق بيلعب دور المحقق وانت عارف انه سجين سابق، انت عمليا بتشوف الصورتين الروائية والوثائقية بنفس الشوت.
الإيقاع سؤال في ظني مفصلي في الأفلام اللي بتدور في مواقع زي السجن. الوقت في السجن عنده منطق خاص، مرور الزمن والوقت جزء من قسوة التجربة وعذبها. فهل من المنطقي لما أصنع فيلم عن السجن يتحول لفيلم مثير جدا مشدود الإيقاع حفاظا على المشاهد من الملل؟ سؤال الإيقاع والبطء ده هتبقى حاجة متكررة في كتير من حلقاتنا عن السينما المستقلة أو البديلة، تحديدا في الأفلام اللي هنختارها، وهنحاول نفكر ليه مخرجين في لحظات اختاروا الإيقاع ده في السرد. بس بالعودة الرائد اصطياد أشباح، السجن مكان متشابه جدا، التكرار والملل قاتل، وهنا رائد كان عايز في أوقات كتير يحافظ على إيصالك بالإحساس ده. من حوارات طويلة تبدو رتيبة أو أقل أهمية من التعذيب والضرب والعنف، لكنها بتحسسك فعليا بتقل الزمن ومرور بطيء. فمثلا اختيار لحظات الراحة لصناع الفيلم داخل الزنازين، الحكي عن مشاعرهم عن عائلتهم، من أكتر الأشياء اللي ادت الفيلم مصداقية وخلتنا احنا كمان نهبط نستسلم للمكان المجبورين ان احنا نقعد فيه، حتى لو كانت زنازين من صنع ايدينا احنا، او حتى لو كانت مجرد فيلم نقدر نقوم نقفله او نسيبه، لكنها لحظات للاستسلام للتفكير في ماضينا.
انا استعملت بصديق اللي هو الدكتور فتحي فليفل، رئيس دائرة الصحة النفسية في جمعية الهلال الأحمر، وهو كمان انتدب أحد العاملين الاجتماعيين اللي بيشتغلوا معه اسمه يوسف أبو فرحة، اللي يكون موجود معنا على السات، لأنه يوسف كمان كان سجين سابق، فانتدبوا يكون يعني كان في عنا أخصائي اجتماعي عم بيشتغل معهم ببني بالحيطان وعاش التجربة بالكامل. فهو أعطاني أهم نصيحة أعطاني إياها، قال لي اللي بتعمله أنا بالنسبة إلي حلم بتمنى أقدر أعمله كأخصائي نفسي، عندي نصيحة واحدة إلك. أنت هون لازم تفتح لهم المساحة للتعبير الحسي، بس ما تجبرهم يروحوا، يعني ما تدفشهم باتجاه أنه لازم يروح. أنت افتح له المساحة وأعطيهم الحق بال تعبير أو رفض التعبير، وفي نفس الوقت أعطيهم حق الانسحاب. إذا حدا حس إنه مضغوط لدرجة إنه مش قادر يكمل، ما بده يشوف السجن من جديد، حر هو، أعطيه حق الانسحاب.
رائد بيحكي دايما عن المشاركة كجزء أساسي من رحلة الفيلم التسجيلي، إنك قادر تشارك الجمهور جزء من جرحك الشخصي، تكشف جرحك ده قدام الناس وتحطه قدام الكاميرا. جزء كبير من شجاعة الفيلم التسجيلي هو كرمك في المشاركة، وهنا أغلب أبطال رائد فعلياً شاركونا لحظات قاسية جداً من تجربتهم في السجن. العمل الجماعي وإن كلهم مساجين سابقين، تواجدهم فرجتهم على بعض، ألعاب السينما والفنون بأنهم يبدلوا الأدوار، ساعدت كتير في مساعدتهم للمشاركة دي. محدش بيتعرى لوحده ومحدش بيتعرى بشكل إيزي، هي تجربة جماعية فعلاً. لكن هنا كان السؤال عن سلطة الشخص اللي ورا الكاميرا واللي بيوعدنا في البداية إنه كمان هيتعرى أو يكشف عن جرحه، هو مخرج الفيلم رائد أندوني. رائد هو المخطط لكل هذه العملية، هو اللي مختار الناس، هو اللي مصمم المشاهد، وتدريجيا مشاركته وتعريته بتقل. هنا بقرار فني رائد بيوعى جدا لموقعه وبيقرر يفتته ويشتبك معاه. بيبتدي من مشاهد المكياج للتجهيز للمشهد قبل ما يحصل صدام واضح، لما رائد بيقرر يدخل يمثل معاهم، صدام مع سلطته كمخرج أصبحت في لحظة بتوازي سلطة السجان. أكتر شيء قاسي على رائد مع نفسه إنه يساوي نفسه في لحظة عنف بشخص شرير، بسجان متحكم في كل مشاعر أبطاله، وكان لازم رائد يدخل علشان يطهر نفسه من الدور والموقع ده، ويفتح لنا بشكل فني فرصة للتفكير في سلطتنا كصناع فنون، في التفكير في رحلتنا، في إزاي أفتت سلطتي دي وحاربها وأفكر فيها وأشتبك معاها، حتى لو وصلت إن أنا بتجرجر من رقبتي في مشهد من فيلمي.
الحقيقة التجربة كلها، بحكي لك عن بعض التجارب، التجربة كلها كانت مش سهلة، كانت مؤثرة، لأنه طلع باللحظة اللي بلشت تنبنى الجدران والبواب والآخر، هي كأنه كلنا بما فيهم أنا وكل الموجودين صرنا بمواجهة مباشرة مع ذاكرة كتير عميقة وصعبة. فبلشت الحكايات والمشاعر، الحكايات ما بتنحكى بشكل لفظي، تنحكى من هون، بلشت كتير مشاعر تطلع، و
حسب اعتقادي في لحظات مميزة اللي أنا كمان حسيت حالي ضايع، يعني انسحبت كأني حسيت حالي رجعت للسجن في لحظات معينة. وحسب اعتقادي كل اللي شاركوا بالفيلم مرقوا بهاي التجربة. مثلا أصعب المواقف اللي مريت فيها مثلا لما السجين سابق عدنان خطاب حكى لي عن تجربة أخوه اللي جرب، كان فيها محاولة انتحار له بالسجن، وكانت هاي بالنسبة إلي مؤثرة جدا. واللي كان مؤثر أكثر إنه لما الرسام، معنا رسام، طلب منه نرسم أخوه، قال له أرسم رائد، هو كتير بشبه رائد، ففجأة صرت على المكان أنا أخوه.
اصطياد أشباح تجربة فنية مصنوعة بوعي وقصدية، وأهم حاجة ينفع تبقى ملهمة لينا كصناع أو مشاهدين هو تحليل وتفكيك القصدية دي من المخرج. إزاي قادر على بناء كل العالم ده وسحبنا معاه، وفي نفس الوقت الحفاظ على عفوية وعشوائية الفيلم التسجيلي اللي بتحافظ على مصداقيته. اصطياد أشباح من الأفلام اللي فتح أفقنا على مساحات التدخل والتقيد، وفي نفس الوقت الحرية وانفلات المشاعر، إمتى تشد وإمتى ترخي. وبغض النظر عن درجة استقبالنا أو إعجابنا بالفيلم، لكن هيفضل فيلم حي يفتح نقاشات تخص الصنعة والمشاعر، وهيفضل رائد أندوني صانع الأفلام الفلسطيني زميل ملهم لينا هو وباقي الصناع والزملاء من فلسطين كجزء من تاريخنا في التعبير الفني. وهتفضل فلسطين سينماها باقية وسرديتها باقية، لأن فلسطين هتفضل عايشة في الأرض وفي الخيال. سلام.
المخرج
ابو عطار.
هاي
ابو علم السكاير
قلنا المخصصه سهيل
شكر
هي الأشباح كانت عم تصطاد فيها كل الوقت. هاي كانت محاولة لصيد الشبح اللي كان بحاول يصيدني. بس لا، يعني ما أظن اصطدت الشبح، بس صرت أعرفه منيح هلا، الشبح اللي عايش جواي من تجربة الاعتقال لما كنت بعمر 18 سنة.